يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 82، والعنوان هو العنوان نفسه الذي مر في الحلقات المتقدمة: الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، لكنني في الحلقة الماضية في آخر الحلقة تلوت على مسامعكم رواية من كتاب بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار، المتوفى سنة 290 للهجرة، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أعيد قراءة الرواية ثم بعد ذلك أستمر في إكمال حديثي. عن ابن سعيد الهمداني قال: قال الحسن بن علي إمامنا المجتبى صلوات الله عليه: إن لله مدينة في المشرق ومدينة في المغرب. كما قلت، ربما يقصد الإمام في حديثه هذا الإشارة إلى بلاد جابلقة وجابرسة، وربما يشير إلى مدائن أخرى من مدائن السماء. إن لله مدينة في المشرق ومدينة في المغرب، على كل واحد سور من حديد، في كل سور 70,000 مصراع، يعني باب يدخل من كل مصراع 70,000 لغة آدمي، ليس منها لغة إلا تخالف الأخرى، وما فيها لغة إلا وقد علمناها، وما فيهما وما بينها ابن نبي غيري وغير أخي، يعني سيد الشهداء، وأنا الحجة عليهم صلوات الله على محمد وآل محمد في كل آن ومع كل نفس من أنفاسنا. الرواية مر الحديث عنها، لا أعيد ما تقدم من كلام، وإنما أورد أحاديث أخرى، نماذج أخرى من كلماتهم الشريفة تقرب لنا الصورة حول سعة عالم الرجعة وكثرة الحضارات التي ستتواصل مع عالمنا الذي نعيش فيه. الرواية أيضا من بصائر الدرجات عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبة آدم. وهذا المصطلح قبة آدم يعني عالمنا هذا الذي نعيش فيه، والمراد من عالمنا هذا لا أقصد الكرة الأرضية، وإنما الدنيا، جزء من عالم الدنيا الأرض. الأرض وحواليها. سألت أبا عبد الله عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم؟ فقال نعم هذه قبة آدم، ولله قباب كثيرة. أما أن خلف مغربكم هذا، والإشارة بالمغرب هنا ليس المغرب الذي يكون عندنا مثلا ونحن هنا في مدينة لندن أو في أي مدينة أخرى، الحديث عن مغرب الدنيا. أما أن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء ومملوة خلقا يستضيئون بنورنا، لم يعصوا الله طرفة عين، لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق. أما إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء ومملوة خلقا يستضيئون بنورنا، لم يعصوا الله طرفة عين، لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق، يبرؤون من فلان وفلان. قيل له كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق، ألم يكن فلان وفلان من أبناء آدم؟ فقال للسائل أتعرف إبليس؟ قال لا إلا بالخبر. قال فأمرت باللعنة والبراءة منه؟ قال نعم. قال فكذلك أمر هؤلاء، لأن فلانا وفلان رموز وعناوين لعداء محمد وآل محمد. ورواية عن عبد الصمد عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال سمعته يقول إن من وراء هذه، من وراء هذه يشير إلى الشمس، إن من وراء هذه 40 عين شمس، ما بين شمس إلى شمس 40 عاما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلق، وإن من وراء قمركم هذا 40 قمرا، ما بين قمر إلى قمر مسيرة 40 يوما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلق، قد ألهموا كما ألهمت النحل لعنة الأول والثاني في كل وقت من الأوقات، وقد وكل بهم ملائكة متى ما لم يلعنوهما عذبوا. إذن هذه أمم، كل أمة لها خصائصها، هذه أمم ألهمت إلهاما، وتلك أمم سابقة أخبرت إخبارا، وهكذا. هذه الروايات لا يتصور أنها نقلت بالمضمون أو بالمعنى وهي تشير إلى مكان واحد، هذه الروايات إذا دققنا النظر فيها فإنها تتحدث عن حضارات وعن أمم وعن شعوب وعن مخلوقات تختلف عنا، ولكننا سنتواصل معها في مرحلة الرجعة. تلاحظون بعض الروايات تحدثت عن عوالم ستتواصل مع عالمنا عند ظهور الإمام الحجة، وهناك عوالم أخرى لم تشر الروايات إلى أنها ستتواصل مع عالمنا في مقطع الظهور، وإنما ستتواصل مع عالمنا في مرحلة الرجعة. وذلك ما يمكن أن يفهم من مجموع روايات الظهور وروايات الرجعة، فقد وردت أحاديث كثيرة وكثيرة. لا يسع الوقت، البرنامج لا يكفي لتفصيل القول في كل صغيرة وكبيرة. هذه نماذج من الأحاديث التي رواها لنا شيخنا الصفار القمي في كتابه بصائر الدرجات. في مختصر بصائر الدرجات، وهذا الكتاب ليس مختصرا لهذا الكتاب، لكتاب آخر، هناك أكثر من كتاب اسمه بصائر الدرجات. فبصائر الدرجات الذي تلوت منه غير بصائر الدرجات الذي اختصر هنا في هذا المختصر، فسمي هذا الكتاب بمختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي. في مختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي في صفحة 13 الرواية عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إن لله عز وجل مدينة بالمشرق اسمها جابلقة، لها لهذه المدينة لها 12,000 باب من ذهب. لا يعلم أن هذا الذهب كذهبنا أم من نوع آخر، كما مر الحديث عن سيوف من حديد، ما هي من هذا الحديد؟ مرت علينا الرواية في الحلقة الماضية. إن لله عز وجل مدينة بالمشرق اسمها جابلقة، لها 12,000 باب من ذهب، بين كل باب إلى صاحبه، يعني إلى الباب الآخر، بين كل باب إلى صاحبه، مراد أن الباب يتألف من مصراعين، فصاحب الباب هو مصراعه، يعني نفس الباب مصراع أول ومصراع ثاني، بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ، على كل باب برج فيه 12,000 مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السيوف والسلاح. يهلبون الخيل يعني يحاولون أن يقصوا شعرها، يزينوا الخيل، يهتموا بها، يعدونها، يهيئونها، فيهلبون الخيل. إنهم يقصون شعر ذنبها ويقصون شعر رقبتها، يقصون شعر بدنها، يزينونها، يهيئونها. على كل باب برج فيه 12,000 مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السيوف والسلاح، ينتظرون قيام قائمنا. وإن لله عز وجل بالمغرب مدينة يقال لها جابرسة، لها 12,000 باب من ذهب، بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ. مسيرة فرسخ يعني فتحة الباب، والفرسخ بالقياسات المتعارفة الآن قد تصل ما بين 5 كيلومتر إلى 7 كيلومتر. على كل باب برج فيه 12,000 مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السلاح، ينتظرون قائمنا. وأنا الحجة عليهم، الإمام الصادق يقول وأنا الحجة عليهم. هذا التواصل المطلق المفتوح لآل محمد في جميع العوالم. نحن نخاطب أمير المؤمنين والخطاب لهم جميعا: السلام عليك يا عين الله الناظرة. عين الله حين تنظر تنظر إلى مكان معين، إلى جهة معينة. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية. أذن الله، هل تسمع صوتا ولا تسمع صوتا؟ في الأدعية الشريفة: يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عنده اللغات. اللغات مختلفة بالنسبة لنا، بالنسبة للخلائق، أما بالنسبة للأذن الواعية لا تختلف اللغات ولا تشتبه الأصوات. فالمعصوم هو الأذن الواعية، الأذن السامعة لكل شيء، والمعصوم هو العين الناظرة، وهو اليد الباسطة، كما مر علينا. الإمام حين يظهر يضع يده على رؤوس العباد يجمع بذلك عقولهم، إنه يد الله الباسطة. قد تقول كيف في نفس الآن؟ نعم، حين سألوا أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، كيف يحاسب الله العباد في يوم القيامة؟ لأنه إذا تقدم حساب قوم وتأخر حساب قوم، ألا يكون ذلك قدحا في العدالة؟ فقال: إن الله يحاسبهم كما يرزقهم. حين يرزقهم هذا النفس يرزق به الجميع في آن واحد. الطاقة الداخلية والقوة الغريزية، الحرارة الباطنة التي تحرك أجسادنا من الداخل، أليس جميع الأجساد الحيوانية تؤدي أعضاؤها جميع الوظائف الفسلجية في داخل أجسامها بحرارتها الغريزية في آن واحد؟ أليس الأرزاق من العلم والفهم والخوف والأمن والمرض والصحة والغنى والفقر تصل إلى الجميع في آن واحد؟ وهذا مقطع من الكون، إنه المقطع البشري، والجان كذلك، والملائكة كذلك، والجماد وما نراه وما لا نراه. وكم من الأشياء التي لا نراها ولا نعرف أسرارها وحقائقها ودقائقها. إنهم عين الله الناظرة، إنهم يد الله الباسطة. والنعمة السابغة، علي هكذا نخاطبه في زياراته، والنعمة السابغة، السابغة المغطية لكل شيء، والنقمة الدامغة، إنه علي، وجه الله المضي واسمه الرضي، إنه الكوكب الدري، أبو الحسن علي، هكذا نخاطبه في زياراته الشريفة. فيقول صادقهم: وأنا الحجة عليهم، على جابلقى وجابرسى، بل على كل ذرة في هذا الوجود. والرواية عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق أيضا من مختصر بصائر الدرجات للحلي: إن لله عز وجل 12,000 عالم، كل عالم منهم أكبر من 7 سماوات و7 أراضين. كم وسيع وفسيح هذا الوجود. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إن لله عز وجل 12,000 عالم، كل عالم منهم أكبر من 7 سماوات و7 أراضين. ما يرى كل عالم منهم أن لله عالما غيرهم. الإمام يقول: وأنا الحجة عليهم. القضية أوسع وأكبر من تصورنا. الأحاديث والأخبار عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه المضامين، أو قل في هذا المضمار، في أي مضمار؟ في مضمار العالم الفسيح والعوالم التي لا خبر عندنا عنها. هم أخبرونا بشيء تقريبي، وحدثونا بنحو يقرب الفكرة لأذهاننا، وإلا فالقضية أكبر وأكبر من تصوراتنا. أوردت هذه الروايات وهذه الأحاديث، أوردتها نماذج تخبرنا وتنبئنا من وراء ستار، من وراء ستار ومن وراء غبش الخيال، تحدثنا عن أن هذا العالم سيتسع ويتسع، ولذلك ستتباطأ حركة الأفلاك هم أخبرونا، وتطول السنون، الأرض تتبدل. أليس الأحاديث تخبرنا أن الحيوانات المفترسة ستأكل الأعشاب؟ فأي أسد هذا الذي يأكل الحشيش؟ وأي نمر هذا الذي يتسابق مع النحل في قضم الأزهار؟ فالنحلة تريد أن تأخذ رحيق الزهرة، والنمور تتسابق مع النحل كي تلتهم الأزهار والأوراد، والأطفال يعبثون بالأفاعي، والأفعى تتلوى على أيديهم ورقابهم خالية من السموم. أي عالم هذا؟ عالم متبدل متغير، عالم يستعيض الناس فيه عن نور الشمس والقمر، لا يعني أن الشمس ستختفي، ولكن نورا جديدا سيطل على هذا العالم، فإن التغير في حركة الأفلاك ستغير طبيعة الحياة. الأخبار تحدثنا بأن هذا العالم سيستبدل نور الشمس والقمر بنور جديد، نور شمس جديدة، إنها شمس الشموس. الروايات تقول إن الناس تستعيض بنور الحجة بن الحسن عن نور الشمس والقمر، هكذا هم حدثونا، حدثونا عن ثياب نلبسها لو أدركنا أيامه الشريفة، أيامه الزاهرة، حدثونا عن ثياب تتلون وتتشكل بحسب ما نريد. إذا أردناها بهذا التصميم كانت، وإذا أردناها بهذا اللون كانت، فإذا تبدلت أحاسيسنا ونوايانا فأردنا هذا الثوب أن يتبدل إلى ثوب آخر، إلى تصميم آخر، تستغربون ذلك. في اليابان صنعوا هذا منذ الثمانينات. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه اللقطات من تلكم الأيام الزاهرة، أذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث. من مختصر بصائر الدرجات أيضا عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله ذلك عليه فقال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم، وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين عليه السلام. فقلت: وإنها لكرات؟ قال: نعم إنها لكرات، الكرات هي مقاطع من الرجعة، الرجعة المساحة الواسعة، مقاطع من الرجعة وهي المقاطع التي تكون فيها الحروب. أما الأوبة فهي أعلى مراحل الرجعة، والأوبة إنما تكون في دولة الدول، في دولة علي. هل تعلمون من هم عمال علي في دولته؟ أتعلمون من هم؟ عمال يعني الموظفين. من هم الموظفون في دولة علي التي هي دولة الدول؟ الموظفون هم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم، كلهم سيكونون مجتمعين. فالرئيس علي والوزراء والعمال هم الأئمة المعصومون. أي دولة هذه؟ أعود إلى ما حدثنا به عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن إبليس قال أنظرني. الإمام هنا يشير إلى مضمون الآيات، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فأبى الله ذلك عليه فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه. هذه كرة لإبليس، لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيذبح إبليس، سيقتل إبليس. وسيبقى إبليس من دون هيكل، لأن الإمام سيذبح هيكله، ولكنه سيكر، فإن من محض الكفر لا بد أن يعود في مرحلة الرجعة، وإبليس سيدهم. فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم، رجعة قطعا في جميع أشياعه الذين محضوا الكفر، وهي آخر كرة يكرها أمير المؤمنين عليه السلام. فقلت: وإنها لكرات؟ قال: نعم، إنها لكرات وكرات. ما من إمام في قرن، في قرن يعني في مقطع زماني في أمة، القرن هنا ليس المقطع الزماني الذي يعد بمئة سنة، بشكل عام مقطع زماني من دون تحديد، جيل من الأجيال، جيل زماني جيل أممي نسبة إلى الأمة. ما من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر في دهره ممن محضوا الإيمان والكفر، حتى يدير الله المؤمن الكافر. فإذا كان يعني يأخذ الحق للمؤمن من الكافر، تكون الدولة لمن؟ للمؤمن على الكافر، للباطل جولة وللحق دولة، دولة الإيمان، حتى يدير الله المؤمن الكافر. فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين في أصحابه، وجاء إبليس في أصحابه، ويكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال لها الروحة، الروحة أو الروحاء، قريب من كوفتكم. الحديث كله في أجواء الكوفة، قريب من كوفتكم. فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين. يعني هذه أعظم معركة في التاريخ، فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله. هذه آخر كرة لعلي العلا، وهذا هو الوقت المعلوم لإبليس. فيقتتلون قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمين، فكأني أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى 100 قدم، وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم في الفرات. يعني كم هي قوة الضغط الإبليسي في المعركة، بحيث أن أصحاب علي كما يقول إمامنا الصادق يرجعون إلى خلفهم القهقرى 100 قدم. كم هي قوة الضغط الإبليسي هنا؟ فعند ذلك يهبط الجبار. الجبار إشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يتجلى هذا الاسم في محمد صلى الله عليه وآله. وللمعلومات من أسماء نبينا، من أسمائه لنبينا أسماء كثيرة، من أسمائه عبد الجبار. وعبد الجبار أيضا هو من أسماء النبي نوح، ونوح سمي بهذا الاسم لأنه من أسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر. رسول الله بيده حربة. هذا تفسير بياني من هو الجبار. فعند ذلك يهبط الجبار رسول الله، إذا أردنا أن نعربها هنا، هذا تفسير بياني، عطف بيان، تفسير بيان، أو ربما هو بدل، يمكن أن يكون بدلا، الدلالة واحدة، إذا كان بدلا أو كان تفسيرا بيانيا، الدلالة هي هي. فعند ذلك يهبط الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر. رسول الله بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصا على عقبيه، فيقولون له أصحابه أين تريد وقد ظفرت، باعتبار أن أصحاب علي قد رجعوا القهقرى، أين تريد وقد ظفرت، فيقول إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. كلمة سيد الأوصياء إذا حمي الوطيس كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مصداق من المصادق. فيقولون له أصحابه أين تريد وقد ظفرت، فيقول إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. قد تجلى الله، قد تجلى باسمه الجبار، هذا محمد صلى الله عليه وآله. فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه. فعند ذلك يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ويملك أمير المؤمنين عليه السلام. الآن تبدأ دولة الدول، هذه آخر كرة، وهذه دولة الدول. ويملك أمير المؤمنين عليه السلام 44,000 سنة، هذه دولة الدول التي أشار إليها سيد الأوصياء في الرواية التي يرويها الكليني في الكافي، هذا هو الكافي الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، صفحة 222 رقم الحديث 3، باب أن الأئمة هم أركان الأرض، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ والرواية عن إمامنا الباقر يحدثنا عن جده أمير المؤمنين، الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ وإني لصاحب الكرات، ودولة الدول هي هذه دولة الدول الكرة الأخيرة، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، إنها حضارة الحضارات سيدة الحضارات، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، إلى أن يقول وإني لصاحب العصا والميسم، هنا محركة، والدابة التي تكلم الناس، هذا التحريك خاطئ، والدابة، وأنا الدابة التي تكلم الناس، والدابة أيضا من شؤونات عالم الرجعة، لا أستطيع أن أفصل في كل صغيرة وكبيرة، ولكنني سأبين المطالب بحسب ما يسنح به المقام. إذن نحن نتحدث هنا عن دولة الدول، عن دولة علي، ويملك أمير المؤمنين عليه السلام 44,000 سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي عليه السلام، حتى يلد الرجل أو حتى يلد للرجل من شيعة علي عليه السلام 1,000 ولد من صلبه ذكرا في كل سنة ذكرا، هذا يعني أنه سيعيش 1,000 سنة، إذا كان في كل سنة يلد ذكرا سيعيش 1,000 سنة بل أكثر من ذلك، فأين الإناث؟ وعادة الإناث أكثر من الذكور أو بقدر الذكور، فأين الإناث؟ إذا كان في كل سنة يلد ذكرا فأين الإناث؟ عدد الإناث أين؟ فتطول الأعمار حتى يلد للرجل من شيعة علي عليه السلام 1,000 ولد من صلبه ذكرا في كل سنة ذكرا، وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله، بما شاء الله من التصور، بما شاء الله مدهامتان في اللغة يعني خضراوتين من شدة الخضرة واتساع المساحة، يقال جنة مدهامة وكأنها سوداء، اللون الأدهم هو اللون الأسود، ولذا قيل للعراق قديما ليس الآن، الآن العراق أرض الغبار والتراب، قديما قيل للعراق بأنه أرض السواد، وقيل عراق كما يقولون لكثرة العروق في الأرض، لكثرة عروق الشجر والنبات والزرع، أو لكثرة عروق الأنهار، لكثرة السواقي التي تخرج من دجلة والفرات فكأنها عروق تخرج من جانبي النهر، إما لكثرة الأنهار لكثرة السواقي، وكثرة السواقي تشير إلى كثرة الزروع، وإما لكثرة عروق الشجر في الأرض، وقيل أرض السواد لكثرة الخضرة، فإن الخضرة إذا ما كثرت ونظر إليها من بعيد كأن لونها يضرب إلى اللون الأدهم، هكذا كانت تقول العرب، فقيل له أرض السواد يعني الأرض الخضراء. وجنتان مدهامتان يعني جنتين خضراوين. الجنتان التي جاء ذكرهما في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. الآية 62 وما بعدها. إذا ما رجعنا إلى سورة الرحمن في الآية 46 ولمن خاف مقام ربه جنتان، للذي يخاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هاتان الجنتان في الآخرة، ومن دونهما يعني في رتبة أقل هاتان الجنتان في الدنيا. الروايات هكذا حدثتنا. في الآية 46 من سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلاء ربي أكذب، هكذا ورد في الروايات، يستحب للذي يقرأ سورة الرحمن خصوصا في يوم الجمعة. إذا ما قرأها في يوم الجمعة يستحب لقارئها أن يقول بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلاء ربي أكذب. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، أفنان يعني أغصان كثيرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلاء ربي أكذب، فيهما عينان تجريان. وتستمر الآيات، هاتان الجنتان في الآخرة ومن دونهما جنتان، من دون جنتي الآخرة في الدنيا، أين؟ في الكوفة. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان تفوران، العين النضاخة العين الفوارة، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلاء ربي أكذب. هذه الرجعة، هذه الرجعة، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا ما ذهبنا إلى أحاديث أهل البيت، هذا الجزء السابع من تفسير البرهان، والرواية ينقلها عن تفسير علي بن إبراهيم، صفحة 400 في ذيل الآية مدهامتان عن إمامنا الصادق، في قول الله مدهامتان قال تتصل ما بين مكة والمدينة نخلا. الإمام يأتي بهذا المعنى يقرب الصورة، تتصل ما بين مكة والمدينة نخلا، نعم جزيرة العرب ستخضر في ذلك العصر. وما أشار إليه إمامنا الصادق هو جزء من الجنة الممتدة من الكوفة إلى جميع الأنحاء، تتحول الدنيا إلى جنة مركزها في الكوفة، مركز تلك العيون في الكوفة، بل في مسجد الكوفة الروايات تخبرنا. فالإمام الصادق هنا يحدث يونس ابن ظبيان في معنى مدهامتان، قال تتصل ما بين مكة والمدينة نخلة، مئات الكيلومترات فيما بين مكة والمدينة، هذه المسافة الطويلة أكثر من 500 كيلومتر الآن بالحسابات المعاصرة، هذه المنطقة ستمتلئ نخلا، وليس فقط هذه المنطقة. الإمام هنا تحدث عن مقطع من الجنتين المدهامتين. الرواية ماذا قالت؟ أنا لا أجد وقتا وإلا لأطلت الوقوف عند آيات سورة الرحمن، لكنني لا أجد وقتا وعندي مطالب وفيرة وغزيرة أريد بيانها وأريد عرضها بين أيديكم. وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله. وما حوله، ما حوله يعني آلاف آلاف الكيلومترات، يعني إلى مكة إلى المدينة ما حوله، ليس ما حول مسجد الكوفة يعني مئات من الأمتار. وما حوله، ما حوله من الأرض، كما بين إمامنا الصادق أن ما بين مكة والمدينة سيمتلئ نخلا، الأرض ستمتلئ خضرة وماء. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان، والرواية هنا ينقلها عن الكافي، عن الجزء الثالث، عن الكافي الشريف، عن إسماعيل ابن زيد مولى عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فرد علي فقال: جعلت فداك، إني أردت المسجد الأقصى، يشير بالمسجد الأقصى في فلسطين، فأردت أن أسلم عليك وأودعك. فقال له: وأي شيء أردت بذلك؟ لماذا تريد أن تذهب إلى فلسطين؟ فقال: الفضل، جعلت فداك. قال: فبع راحلتك وكل زادك وصلي في هذا المسجد، باعتبار أن المسافر يهيئ راحلة وزاد. قال: فبع راحلتك، دفع من أموالها، وكل زادك، الزاد الذي أعددته للسفر، وصلي في هذا المسجد، فإن الصلاة المكتوبة فيه، صلاة الواجبة، حجة مبرورة، والنافلة عمرة مبرورة، والبركة فيه على 12 ميلا، يمينه يمن ويساره مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين. الإمام يرى هذا، الناس لا ترى هذا، وهذه ستتجلى متى؟ في دولة الدول. منه سارت سفينة نوح وكان فيه نسر ويغوث ويعوق، هؤلاء كانوا من الأولياء، بعد ذلك إبليس علم الناس وصنعت لهم أصناما، وصلى فيه 70 نبيا و70 وصيا، أنا أحدهم. موطن الشاهد هنا: وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين. هذه العيون التي ستنبع من مسجد الكوفة. البلاد ستتغير، الأرض ستتغير، نحن في مرحلة تدريجية من التغير، ويختلط عالم الغيب بعالم الشهادة، تتبدل الأرض كما تتبدل في يوم القيامة. أليس الأرض تتبدل في يوم القيامة؟ أليس السماوات تتغير في يوم القيامة؟ كذلك هناك تبدل للأرض وتبدل للسماوات وتعطل للفلك وتغير في طبائع الكائنات وتغير في العقول والأحلام والأخلاق، كل شيء يتغير. تلك هي الرجعة. تستمر دولة الدول إلى 44,000 سنة وتأتينا الدولة المحمدية حيث تتحول الأرض إلى الجنة الكاملة، وهي هي الدولة العلوية المحمدية، لكنها تتكامل أكثر فأكثر. أيضا من مختصر بصائر الدرجات والرواية عن أسد بن إسماعيل عن إمامنا الصادق حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره في القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهي كرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون ملكه في كرته 50,000 سنة ويملك أمير المؤمنين في كرته 44,000 سنة. هذه الدولة الخاتمة، بكم فتح الله بكم يختم، النبي هو الفاتح الخاتم، هذه الدولة الخاتمة. وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين، الفاتح الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الدولة المحمدية، وهي الجنة الكاملة، جنة الدنيا. هذه الجنة التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة هود، هذه الآيات يقرأها الناس ويحارون فيها، لكن من يقرأ الروايات مثلي في حديث أهل البيت لا يحار فيها، وأنتم كذلك اقرأوا الروايات لن تحاروا فيها. من الآية السادسة بعد المئة إلى الآية الثامنة بعد المئة من سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء، ماذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية الرابعة بعد المئة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق. وحين نقرأ في سورة الزمر في الآية 67: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق. إذن ليس هناك من خلود. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أليس الآية واضحة تشير إلى عدم الخلود؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الحديث هنا عن جنة الدنيا وعن نار الدنيا، الحديث هنا عن الرجعة، هذه الدولة المحمدية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين في دولة محمد، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض قبل أن تبدأ عملية الطي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ما شاء الله كما مرت الرواية قبل قليل. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. دعوني أقرأ لكم هذه الرواية ثم أعود إلى آيات سورة هود. ورواية أقرأها لكم من المجلد الرابع من تفسير البرهان منشورات مؤسسة الأعلمي صفحة 537 رقم الحديث 15. عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه. هذه كرة من كرات أمير المؤمنين، فهو صاحب الكرات والصولات العجيبات وصاحب الدول وهو صاحب دولة الدول. إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية. علي ينتقم للحسين حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل ثقيف ومن شهد حربه، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة 30,000 ومن سائر الناس 70,000 فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى حتى يقتلهم ولا يبقي منهم مخبرا، ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون في نار الدنيا. فرعون في نار الدنيا وليس في نار الآخرة، نار الآخرة بعد ذلك تأتي. ثم كرة أخرى مع رسول الله حتى يكون خليفة في الأرض في دولة الدول، ويكون الأئمة عماله، الأئمة يكونون عمالا لعلي. ثم كرة أخرى مع رسول الله حتى يكون خليفة في الأرض ويكون الأئمة عماله. الرواية تتحدث عن خلافة علي وتتحدث أيضا عن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة عمال لعلي وعمال لرسول الله صلى الله عليه وآله. في دولة علي الأئمة عمال، وفي دولة رسول الله الأئمة عمال. ثم كرة أخرى مع رسول الله حتى يكون خليفة في الأرض، ويكون الأئمة عماله حتى يبعثه الله علانية وتكون عبادته علانية في الأرض. ثم قال إي والله وأضعاف ذلك، ثم عقد بيده أضعافا. كانت العرب تعقد أصابعها تشير إلى أرقام معينة، وهي حركات معروفة بين الأصابع، فهو يعقد أصابعه بحركات كأن يعقد هذا ويترك هذا ويعقد هذا، يشير إلى أرقام مضاعفة. هذه إشارات في زمان الأئمة كانت معروفة. ثم عقد بيده أضعافا، يعطي الله نبيه ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها، وحتى ينجز له موعده في كتابه كما قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالرواية هنا تتحدث عن دولة الدول وتتحدث عن الدولة المحمدية، عن الجنة الكاملة. أعود إلى الآيات من سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. والآية التي قبلها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ماذا يحدثنا علي بن إبراهيم في تفسيره في هذه الآيات؟ فهذا في نار الدنيا قبل يوم القيامة. يعني هذه الآية: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهذا في نار الدنيا قبل يوم القيامة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، يعني في جنان الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنة يكون متصلا به. فنعيم جنة الدنيا متصل بنعيم جنة الآخرة، هذا المراد عطاء غير مجذوذ. ما قلته من التواصل بين عوالم الشهادة والغيب، انفتاح عالم الرجعة على العوالم الأخرى، والرجعة مقدمة ليوم القيامة، لكن الرجعة أين تكون؟ في عالم الدنيا، كما مرت علينا الروايات قبل قليل، مرت علينا الرواية قبل قليل التي تلوتها على مسامعكم تتحدث عن الدولة المحمدية وعن الدولة العلوية، عن دولة الدول. ماذا قالت الرواية؟ إن الله يعطي نبيه صلى الله عليه وآله مثلما أعطى أهل الدنيا الذين ملكوا من أول الدنيا إلى آخرها، لأن هذه الدولة في الدنيا، لأن دولة الدول الدولة العلوية والتي تأتي بعدها الدولة الخاتمة الدولة المحمدية هي في عالم الدنيا، وعند انتهاء الدولة المحمدية يرتفع الأطهار من الأرض وتبدأ أشراط الساعة. نحن لا نريد الحديث عن أشراط الساعة وما بعدها، حدثتنا الروايات، يمكنني أن أورد لكم الأحاديث والأخبار وأن أتناول الآيات الكريمة، لكنني حتى لو لم أذهب إلى روايات تفسر الآيات من سورة هود، لو ذهبنا إلى سورة الحجر وإلى سورة إبراهيم، لو ذهبنا إلى سورة إبراهيم في الآية 48: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماوات أيضا تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا في سورة إبراهيم في الآية 48: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا ذهبنا إلى سورة الزمر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء إلى الآية 104: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه الآيات إذا ما جمعت مع هذه الآيات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، الآيات واضحة تشير إلى أي شيء؟ تشير إلى أن هذه الجنة جنة مؤقتة. الجنة المؤقتة هي جنة الدنيا، والنار المؤقتة هي نار الدنيا. هذا المعنى يتجلى لنا من سورة مريم. ماذا نقرأ في سورة مريم؟ في وصف الجنات: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وهذه سميت بجنات عدن في الأرض، هناك جنات عدن في الأرض. جنات عدن في الأرض هي دولة محمد صلى الله عليه وآله. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الجنة ما فيها هذا المعنى بكرة وعشية، فالجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ليس فيها ليل ولا نهار. الجنة شيء آخر، لا عين رأت لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الكلام عن الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقها فيها بكرة وعشية. هذا هو المجلد الخامس من تفسير البرهان. إذا ما ذهبنا إلى ما نقله عن تفسير القمي: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة، والدليل على ذلك بكرة وعشية. فالبكرة والعشي لا تكون في الآخرة في جنات الخلد، وإنما يكون الغدو والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر. إذا ذهبنا إلى سورة المؤمن، إلى سورة غافر، إلى الآية 46 من سورة غافر أو سورة المؤمن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. سائل يسأل الإمام الصادق: ما تقول في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ هذا هو المجلد السابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، ينقل عن علي بن إبراهيم: سائل يسأل الإمام الصادق: ما تقول في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ فقال أبو عبد الله: ما يقول الناس فيها؟ فقال: يقولون إنها في نار الخلد. حديث عن الناس هنا عن الذين يخالفون الإمام من النواصب أو من الشيعة، من الذين يفسرون القرآن بحسب أهوائهم وآرائهم كما يفعل الكثير من مراجعنا وعلمائنا. فقال أبو عبد الله: ما يقول الناس فيها؟ فقال: يقولون إنها في نار الخلد وهم لا يعذبون فيما بين ذلك، يعني ما بين الغدو والعشي. فقال عليه السلام: فهم من السعداء إذن إذا ما كان العذاب مستمرا. فقيل له: جعلت فداك، فكيف هذا؟ فقال: إنما هذا في الدنيا، وأما في نار الخلد فهو قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. الآية واضحة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في نار الدنيا. هناك نار الدنيا وهناك جنة الدنيا. بقية الحديث بعد الفاصل. الرواية يرويها المفضل ابن عمر، والكتاب الذي بين يدي عوالم العلوم، عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، الجزء 25 صفحة 81. الرواية طويلة، في آخر الرواية سأعرض لهذه الرواية بالمجمل يوم غد إن شاء الله تعالى، لأنني ما تحدثت عن المحكمة العالمية التي سينصبها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حتى تكتمل الصورة في حديثنا عن الرجعة. قال المفضل: يا مولاي، قد سألت عن كل شيء وبلغته أو بلغته، وبلغته أي بلغت إلى الجواب منك، أو بلغته أي أنك بلغتني. يا مولاي، قد سألت عن كل شيء وبلغته، وبقي ما يغلي به صدري من حال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إلى ماذا يؤول أمرهم؟ قال: مولاي يا مفضل، الإمام الصادق يقول، قال: يا مفضل، إلى قول الله، يؤول أمرهم إلى قول الله، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قال: غير منقطع عنهم، بل هو دائم أبدا لا نفاد له. قال المفضل: قلت: يا مولاي، ماذا الاستثناء لهم يا سيدي بالمشية؟ يعني هذا الاستثناء الموجود، إلا ما شاء ربك. قال المفضل: قلت: يا مولاي، ماذا الاستثناء لهم يا سيدي بالمشية؟ قال: دل بذلك على انقضائهما إذا شاء. إنما استثنى في الآية كي يدل على أن هذه الجنة ليست دائمة وهذه النار ليست دائمة. قال المفضل: قلت: يا مولاي، ثم ماذا بعد ذلك؟ يعني إذا انقضت النار والجنة. قال: ملك لا ينفد، وحكم لا يبطل، وأمر لا يرد إلا باختياره ومشيته وإرادته التي لا يعلمها إلا هو. يشير إلى الدولة المحمدية. ثم بعد ذلك: ثم القيامة وما وصفه الله في كتابه عز ذكره. فالحديث هنا عن هذه الجنة، عن هذه الجنة في الدنيا، وعن هذه النار، عن هذه النار في الدنيا، والتي تتكامل صورتها في دولة الدول، في دولة علي وفي الدولة المحمدية. ماذا قال بعد أن كان الحديث عن الجنة؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قال: غير منقطع عنهم، بل هو دائم أبدا لا نفاد له. هذا في جنة الدنيا. ثم سأل المفضل عن الاستثناء، فماذا قال الإمام؟ قال: دل بذلك على انقضائهما إذا شاء. ثم سأل المفضل: ثم ماذا بعد ذلك؟ الإمام ماذا قال؟ قال: ملك لا ينفد، وحكم لا يبطل، وأمر لا يرد إلا باختياره ومشيته وإرادته التي لا يعلمها إلا هو، لأن جنة الدنيا متصلة بجنة الآخرة، لكن جنة الآخرة قطعا أعلى رتبة وأعلى رتبة بكثير، لكن هناك اتصال فيما بين جنة الدنيا وجنة الآخرة كما مرت الإشارة في الروايات الشريفة قبل قليل. هناك تواصل بين جنة الدنيا وجنة الآخرة، وحين يحين وقت الارتفاع ويرتفع الأطهار من العالم الدنيوي إلى العالم الأخروي إلى الجنة، هناك تبدأ القيامة، لا يوجد هناك انقطاع. لذلك ماذا قال الإمام؟ قال: ملك لا ينفد وحكم لا يبطل وأمر لا يرد إلا باختياره ومشيته وإرادته التي لا يعلمها إلا هو، ثم بعد ذلك ثم القيامة. أعتقد أن الصورة بدأت تتضح شيئا فشيئا من البدايات التي تحدثت عنها وسميتها بنواقيس الرجعة، حتى تتكامل إلى دولة الدول وإلى الدولة الخاتمة، إلى جنات عدن في الأرض التي مرت الإشارة إليها في بعض من الآيات وفي بعض من الأحاديث الشريفة التي تلوتها على مسامعكم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الرواية عن إمامنا الباقر في مختصر بصائر الدرجات، قال الحسين لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: يا بني، إنك ستساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى فيها النبيون وأوصياء النبيين، وهي أرض تدعى عمورة من أسمائها القديمة، من أسماء كربلاء، وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك، ولا يجدون ألم مس الحديد، وتلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. مراد هذا المعنى لا يجدون ألم مس الحديد، يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما، لا يعني أن أجسادهم وأن أجسامهم لم تشعر بالألم، لا يراد هذا المعنى، وإلا ما معنى المضامين التي تتحدث عن شدة الألم وعن شدة الآثار التي ظهرت على أجسادهم الشريفة في زيارة الناحية المقدسة؟ لكنهم لا يجدون لهذا الألم أهمية في وجودهم. الآلام موجودة، لكنهم لا يجدون لهذا الألم أهمية. أقرب لكم المعنى. أقف هنا عند هذه الرواية لأن البعض يريد أن يصحح فكرة عند الغلاة الذين لعنوا من قبل الأئمة، يقولون بأن الحسين لم يقتل ولم يتعرض للقتل ولضرب السيوف، ثم يحشدون ما يحشدون من رواياتهم من أخبارهم من جملة الأشياء التي تطرح هذه الرواية. ليلة عاشوراء حينما سألت العقيلة سيد الشهداء عن أصحابه فكيف وصفهم؟ والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس. الأشوس الأقعس الفارس الهمام العنيد الذي لا ينثني، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، فرسان أبطال غيارة يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل إلى محالب أمه. يستأنسون بالمنية، المنية يعني الموت، المنية يعني الألم، المنية يعني الخوف، لكنهم يستأنسون بها. لماذا؟ دوني، لأنها دوني، دون الحسين. مثلما يستأنس الطفل حين يجوع إلى لبن يشربه، يجوع إلى حليب يأخذه من ثدي أمه، ويجوع إلى صدر هو صدر أمه يستشعر به الدفء، ويجوع إلى كائن الطفل لا يميزه لكنه يجد الأمانة حينما يطل هذا الكائن عليه، أمه. حين تقترب الأم من طفلها ويشم رائحتها ويستشعر ظلها، وحين يلامس جسده جسدها وتقترب شفاهه من ثديها ويدر حليبها في جوفه، يستشعر الحنان والأمن والرحمة، ويستشعر أن السعادة قد لفته من كل جانب ومكان. لذا تصيبه الوحشة حين يبتعد هذا الكائن عنه الذي يعرفه بعد ذلك. هذا الكائن إنه أمه، لكن الطفل يستأنس بمحالب أمه دون أن يميز الأشياء. الإمام هكذا يقول هؤلاء يستأنسون بالمنية، المنية تعني ألم. حين يقع أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو مقتل السيد المقرم، لما وقفوا إلى الصلاة وكان سعيد بن عبد الله الحنفي كان يتلقى السهام حماية للحسين، ولما أثخن سعيد بالجراح سقط إلى الأرض، سعيد بن عبد الله الحنفي. ماذا كان يقول؟ اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، وأبلغ نبيك مني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك. والتفت إلى الحسين قائلا: أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال: نعم، أنت أمامي في الجنة. وكانت السهام تخترقه أثناء الصلاة، كانت تقع في نحره، في صدره، في جوانب بدنه، كي يحمي سيد الشهداء أثناء الصلاة. يتحدث عن ألم الجراح، هناك ألم. السلام على المجرع بكاسات الرماح، ألم مجرع. السلام على المجرع بكاسات الرماح. السلام على المغسل بدم الجراح. السلام على الشفاه الذابلات. السلام على العيون الغائرات. السلام على الجسوم الشاحبات. السلام على الأعضاء المقطعات. السلام على الدماء السائلات، هذه الدماء حين تسيل تسيل ويسيل معها الألم، تتفجر ويتفجر معها الألم، ولكنهم لا يجدون لهذا الألم أهمية، إنهم يستأنسون به، يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل إلى محالب أمه. لاحظوا الدقة في التعبير. الإمام هنا يحدثنا عن أصحابه، أما علي في نهج البلاغة يتحدث عن نفسه، ويأتي ويقول القائل الأسانيد ضعيفة، أسانيد نهج البلاغة، وهذا كلام الإمام الحسين، سنده ضعيف بحسب قذارات علم الرجال. ماذا يقول سيد الأوصياء في نهج البلاغة في الخطبة الخامسة؟ ماذا يقول؟ والله 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 لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. أنصار الحسين يستأنسون بالموت استئناس الطفل إلى محالب أمه، أما علي لا، هو أكثر أنسا من الطفل بمحالب أمه. لاحظوا العبارات الدقيقة. الحسين كذلك، الحسين كأبيه حين بدأوا يتداولون في خيمة عمر بن سعد، هل يمكن للحسين أن يستسلم، أن يسلم لهم؟ ماذا قال لهم عمر بن سعد؟ قال إن الحسين لن يفعل ذلك، مستحيل، مستحيل هذا. لماذا؟ لماذا يا ابن سعد؟ وشمر قال ذلك أيضا، لماذا يا ابن ذي الجوشن؟ يقولون إن نفس أبيه بين جنبيه، هذا ابن علي. وهذه تعابير، تعابير عرفية عشائرية، هؤلاء يتكلمون بلسان القبائل. إن نفس أبيه بين جنبيه، فمن كانت بين جنبيه نفس علي. يعرفون، يعرفون أبناء الزواني، يعرفون. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. فعلي آنس بالموت من الطفل، أما أنصار الحسين الذين أخذوا من علي هم يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل. لذلك الرواية ماذا قالت؟ ويستشهد معك جماعة من أصحابك ولا يجدون ألم مس الحديد. ثم قالت الرواية يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. بردا وسلاما من نار المعصية، بردا وسلاما من نار جهنم، بردا وسلاما من نار الخطايا، بردا وسلاما من نار إبليس بردا وسلاما من كل نقص. إمامنا الصادق حين يسأله السائل أن يدعو له أن يكون في الجنة ماذا قال له؟ قال: أما إنك في الجنة، أنت في ولائنا، ولاؤنا هو الجنة، أما إنك في الجنة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف، بسيفي هذا، على أن يبغضني ما أبغضني. لو ضربته بالسيف على خيشومه هذا على أن يبغضني ما أبغضني. لماذا؟ لأنه في الجنة. الولاية عبق من الجنة. الروايات في بعدها التكويني تتحدث عن الجنة والحور العين. خلقت الجنة من نور حسين، هكذا حدثنا النبي الأعظم. وحين خلق الله الجنة وأكمل خلقها وهي من نور حسين، الروايات، وهذا لسان الرمز، الروايات تخبرنا أن الجنة طلبت من الله أن يزينها، هي قمة الجمال الجنة، ولكنها أرادت جمالا فوق جمال. ماذا تقول الروايات؟ فزينها الله بمن؟ بالحسن والحسين، فماست كما تميس العروس. لاحظوا هذه الجمالية في التعبير، طلبت من الله أن يزينها، أن يزيد جمالها جمالا، فزينها بمن؟ بحسن وحسين، قطعا بمظاهر منهم، وإلا فإن الجنة لا تحتمل جمالهما. بمظاهر، فزينها بحسن وحسين، فماست، ماست الجنة كما تميس العروس. ماست العروس، مشت متبخترة بجمال شعرها، بجمال ثيابها، بجمال مجوهراتها، ماست تميل بأعطافها يمينا وشمالا. فماست العروس، مشت متبخترة تظهر زينتها وجمالها، تكشف عن شعرها وعن صدرها وعن جوانب بدنها وعن خصرها، ماست تميس، تميس العروس، هكذا تميس العروس. فماست الجنة بحسن جاءها من حسن وحسين. أليست الروايات تحدثنا من أن الباكين على الحسين، من أن الحسينيين يجلسون عند الحسين عند العرش، والناس في الحساب، الناس في تعب ونصب يوم القيامة 50,000 سنة. الويل لهذا الذي يقف 50,000 سنة هناك، هذا هو طول الموقف. الحسين يوم عاشوراء بين لحظة وأخرى كان يدعو لشيعته ألا يطول موقفهم يوم القيامة. حين قدم الرضيع دعا ألا يطول موقف شيعته يوم القيامة. الناس في الحساب وهم في راحة عند الحسين. الروايات تقول إن أزواجهم من الحور العين يبعثن إليهم الرسل الرسائل، وهؤلاء لا يريدون الذهاب إلى جنانهم، ما دخلوا إلى الجنة لحد الآن، إنهم عند الحسين، إنهم عند الجنة الحقيقية. لا يحبون حتى أن يذهبوا كي يروا جنانهم ويروا نساءهم ثم يعودوا، لا يتركون الحسين عند الحسين. فعاشوراء كانت لمحة من العالم الآخر. أليس في ليلة العاشر أراهم جنانهم فارتبطوا، تعلقت أرواحهم هناك، تعلقت أرواحهم هناك. كانت عاشوراء مقطعا خارج الدنيا، مقطعا آخر. هم استشعروا هذه المعاني، والحسين يصف هذه الصورة لأنصاره المخلصين الذين نسلم عليهم في زياراتهم: السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. تلك الطهارة أخذت من هذه العين النضاخة، من هذه العين الفوارة التي تفور بكل طهر وعبق وشرف وكرامة، هذه العين التي اسمها حسين. لذلك كانوا يستأنسون بالمنية دون حسين، استئناس الطفل بمحالب أمه. أما حسين فإنه آنس بالموت كأبيه من الطفل بثدي أمه. أعود إلى الرواية التي قرأت عليكم بعضا منها من مختصر بصائر الدرجات. فالحسين يحدث أصحابه، إنه يحدثهم عن الرجعة، عجبا للرجعة هذه، في كل مكان الحديث عنها حتى في عاشوراء. ومرت علينا زيارة عاشوراء مفعمة بعبق الرجعة. مرتان الزائر يتوجه إلى الله يطلب الرجعة للأخذ بثأر الحسين، ويستشهد معك جماعة من أصحابك ولا يجدون ألم ممس الحديد، ولا يجدون ألم مس الحديد، وتلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما. ثم يقول الحسين لأصحابه: فابشروا، فوالله لو قتلونا فإنا نرد على نبينا صلى الله عليه وآله. ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق الأرض عنه، فأخرج خرجة، خرجة يعني رجعة يعني كرة، فأخرج خرجة توافق خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. كلهم في آن واحد يجتمعون، الرجعة متداخلة، أولها يتداخل مع آخرها. في موازين الحقيقة لا يوجد ماض ولا حاضر ولا مستقبل، توجد نقطة واحدة في موازين الحقيقة. اختلاف كثافة الضوء وحركة الأفلاك وشعور الإنسان بالأحداث من حوله هو هذا الذي يعطينا صورة الزمن. فالحدث الذي يمضي ماضي، والحدث الآن حاضر، والذي ننتظره مستقبل. أما في عالم الحقيقة فالماضي والحاضر والمستقبل نقطة واحدة، هم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن في نقطة واحدة. إمامنا الصادق يقول: كان العلم نقطة واحدة ولكن كثره الجاهلون. والنقطة إذا أردنا أن نبحث عنها تعود إلى علي: وأنا النقطة. وفي كلمة لأمير المؤمنين: أنا النقطة، أنا الخط، أنا الخط وأنا النقطة. الخط مظهر متكثر للنقطة، فالخط مجموعة نقاط. فالكلية والجزئية عائدة إليهم. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، أعود إلى الرواية، فأكون أول من تنشق الأرض عن، فأخرج خرجة توافق خرجة أمير المؤمنين عليه السلام وقيام قائمنا وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومر علينا في الحلقات الماضية أن محمدا وعليا يأتيان إلى رضوى، ويأتي إمام زماننا فيعطيانه منشورا، وبعد ذلك يبدأ الخروج، يبدأ الظهور. قل ما شئت إنه يوم الخلاص. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ ثم لينزلن علي وفد من السماء. من أين ينزل على الحسين؟ من عند الله عز وجل، لم ينزل إلى الأرض قط. هذا وفد خاص، هذا للحسين. ثم لينزلن علي وفد من السماء، من عند الله عز وجل، لم ينزل إلى الأرض قط. ولينزلن إلي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وجنود من الملائكة، ولينزلن محمد صلى الله عليه وآله وعلي وأنا وأخي وجميع من من الله عليه من الأنبياء. هذه كرات في كرات متداخلة في حمولات من حمولات الرب، خيل بلق من نور لم يركبها مخلوق. ثم ليهزن محمد صلى الله عليه وآله لواءه، وليدفعنه إلى قائمنا عليه السلام مع سيفه. ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن، وعينا من لبن، وعينا من ماء. والرواية هنا تشير إلى رجعة الإمام الحج، لا إلى ظهوره في هذا المقطع. ثم ليهزن محمد صلى الله عليه وآله لواءه، وليدفعنه إلى قائمنا عليه السلام مع سيفه. ثم إن الله تعالى يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن، وعينا من لبن، وعينا من ماء. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام يدفع إلي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيبعثني إلى المشرق والمغرب. إلى المشرق والمغرب ليس في الأرض، إلى المشرق والمغرب في الوجود. فلا آتي على عدو الله إلا هرقت دمه، ولا أدع صنما إلا أحرقته، حتى أقع إلى الهند، حتى أقع إلى الهند فأفتحها. وإن دانيال ويوشع يخرجان إلى أمير المؤمنين. إذا تتذكرون حين تحدثت عن الرجعة في كتاب العهد القديم، وقرأت مقطعا من سفر دانيال، وقلت بأن دانيال من الراجعين، إنني أشير إلى هذه الرواية. وإن دانيال ويوشع يخرجان إلى أمير المؤمنين يقولان صدق الله ورسوله، ويبعث معهما إلى البصرة 70 رجلا فيقتلون مقاتليهم، ويبعث بعثا إلى الروم ويفتح الله لهم، ثم لأقتلن كل دابة حرم الله لحمها حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيب، وأعرض على اليهود والنصارى وسائر الملل، ولأخيرنهم دين الإسلام. وتستمر الرواية بتفاصيلها التي سأتلوها عليكم بعد هذا الفاصل. وأعرض على اليهود والنصارى وسائر الملل ولأخيرنهم دين الإسلام أو السيف، فمن أسلم مننت عليه، ومن كره الإسلام أهرق الله دمه، ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكا يمسح عن وجهه التراب ويعرفه أزواجه ومنازله في الجنة، ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيت، ولتنزلن البركة من السماء إلى الأرض، ولتنزلن البركة من السماء إلى الأرض حتى أن الشجرة لتقصف مما يزيد الله فيها من الثمرة، ولتؤكل ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة الصيف في الشتاء، إلى آخر ما جاء في هذه الرواية عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نملك رواية واحدة تذكر لنا الأمور بالتفصيل من أولها إلى آخرها. ما عندنا أحاديث، وكل حديث يأخذ لقطة ومقطعا من مقاطع الرجعة. قطعا هناك حقائق لم تبين لنا لأننا لا نمتلك مفردات لتخيلها وتصورها، وهذا الشيء منطقي جدا. فالمستوى الحياتي في مرحلة الرجعة بل في مرحلة الظهور أعلى من المستوى الحياتي الذي نعيشه الآن. صحيح لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي بالتدريج. ولذلك الخطوة الأولى التي يقوم بها إمام زماننا ما هي؟ الخطوة الأولى أن يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع بذلك عقولهم، لأن مرحلة الظهور والرجعة التي تأتي بعدها بحاجة إلى مستوى عقلي يتناسب مع مفرداتها، مع حالاتها، مع أوضاعها، مع طبيعتها. فما في أيدينا من الأحاديث لا يكشف لنا الحقيقة كاملة. كما قلت هناك مفردات لم تبين لنا لأننا لا نستطيع أن نتصورها. والذي يبدو من خلال ما بين لنا إن الذي لم يبين لنا هو الأهم وهو الأكثر وهو الأعمق، وما بين لنا ليس معلوما، أن جميع الروايات وجميع الأحاديث قد وصلت إلينا، فقد ضاع الكثير من حديث أهل البيت، وضاعت الكثير من الكتب. على سبيل المثال تفسير جابر الجعفي كان تفسيرا كبيرا، كان معبئا بأحاديث الرجعة. لا نمتلك هذا التفسير، وليس بأيدينا أحاديث جابر عن الرجعة، وهي كما يبدو أحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة وعميقة، إلى الحد الذي كان الأئمة يشخصون أفقهية جابر وأعلمية جابر بسبب ما كان يعلمه من حقائق الرجعة، ومرت علينا هذه الروايات في الحلقات الماضية. ثم ما وصلنا من هذه الروايات لعدم اهتمام العلماء بها وبالكتب التي روتها، تعرضت هذه الروايات إلى شيء من التحريف. هناك تحريف واضح، فضلا عن حالة التقديم والتأخير في الحوادث بسبب الرواة، فليس كل الرواة على قدرة واحدة من الحفظ الدقيق. لكن بالمجمل ما عندنا من عشرات من الآيات القرآنية فسرت بأحاديث أهل البيت بالرجعة وشؤونها، وما عندنا من كلمات المعصومين إن كان ذلك في الأدعية والزيارات أو كان في روايات وخطب مفصلة، كل هذا إذا ما جمعناه تتحقق لنا صورة متكاملة نسبيا، فيها شيء من التكامل النسبي. مع أنني ما أوردت لكم كل الروايات، لكنني يمكن أن أصور لكم بشكل مجمل ما تمت الإشارة إليه، وبقية الحديث يأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. مطر غريب لم يرى الناس مثله، أجساد تنبت من الأرض في وادي السلام في النجف، خيار المؤمنين يخرجون من قبورهم والسيوف على عواتقهم في سكك الكوفة. وهناك أخبار من برهوت موتى سيعودون، إلى الآن ما ظهروا وما خرجوا، لكن حين خرج الأحياء فإن الآخرون سيأتون. حين خرج الأموات من قبورهم الأخيار فإن الأشرار سيأتون. وصيحة في شهر رجب تحدثنا عن كرة علي، وصيحة في اليوم الثاني لإبليس. وتمر الأيام ويخرج إمام زماننا، وحين يذهب إلى المدينة ويخرج أعداء الزهراء من قبورهم، والحادثة مفصلة. وبعد ذلك هناك محكمة عالمية، إنه يوم القصاص، سأتحدث عنه يوم غد. يتحرك الإمام باتجاه العراق، ويبدأ المؤمنون يعودون آلاف مؤلفة أفواج. وحين يصل يقف على النجف فيخرج 27 من خيار الأمم، فيهم سلمان ومالك، مرت الروايات عنهم، يكونون قادة وحكاما وأنصارا لمهدي فاطمة صلوات الله عليها وعليه. وتمر الأيام والأحداث تجري، الظهور بكل تفاصيله، الظهور بكل اتساعه وانفتاحه على كل الحضارات. تتحرك قوات الإمام من العوالم الأخرى، أولئك الذين حدثنا عنهم الأئمة يملكون سيوفا من حديد، لك هذا الحديد الذي نعرفه، إذا ضرب أحدهم الجبل بسيفه هذا قده نصفين. جابلقى ترفع رايات نصر الإمام، وجابرسى كذلك، وما بين جابلقى وجابرسى حضارات وأمم ودول، مدائن السماء سيفتحها أنصار المهدي السماويون والملائكة والجان، ومن جاء من البشر مخلصا من الأحياء أو الذين محضوا الإيمان من الأموات. الاجتماع أين؟ الميعاد كما قال محمد صلى الله عليه وآله، أين؟ في وادي السلام، الميعاد عند علي، هناك الملتقى. وتمر الأيام ويرحل المهدي شهيدا، ويخرج الحسين قائدا وإماما، والجميع موجودون في عين شهادته، الإمام موجود. إن ميتنا لم يموت وإن قتيلنا لم يقتل، هكذا قال علي ينقل هذا الكلام عن رسول الله. والرواية أين؟ في نهج البلاغة. ثم يعقب بعد ذلك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ فإن أكثر الحق فيما تنكرون، كلمة في غاية الخطورة، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. ويرجع الحسين ويرجع رسول الله والأئمة جميعا، وتستمر الرجعة في مراتبها كرات وكرات، من محض الإيمان ومن محض الكفر. يذبح إبليس بيد القائم ويبقى إبليس من دون هيكل، يبقى معنى ومضمون. هناك نفوس تشتاق إلي، تحن إلي، وله كرة أشارت إليها الروايات قبل قليل التي تلوتها عليكم، حين ينزل الجبار محمد صلى الله عليه وآله وحربة النور بيده يطعنه بين كتفي دولة علي، دولة الدول، حضارة الحضارات، دولة محمد، جنات عدن. إنه العطاء غير المجذوذ، تتواصل الحياة حتى يرتفع الأطهار من الأرض ثم أشراط الساعة، كما قال الإمام الصادق للمفضل في الرواية التي قرأتها قبل قليل، ثم يوم القيامة. بقية الحديث تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، والملتقى غدا على شاشة القمر. في أمان الله.